بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال البخاري رحمه الله، ولسه احنا في كتاب الرقاق، قال باب رفع الأمانة. قال باب رفع الأمانة، والأمانة ضد الخيانة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ده لازم الخيانة ضد الأمانة. والمراد برفع الأمانة إذهابها بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه المعدوم. وذكر البخاري 3 أحاديث في هذا الأمر. الحديث الأول وهو الحديث 96 بعد 406,000 6496، قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فطبعا الأمانة يعني لم ترفع إلى الآن، ولكن تقل كل ماذا تقل. فقوله إذا أسند الأمر، والمراد من الأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء. النهاردة شفت الإفتاء كيف حتى صلاة الفجر يعني، وكل النصارى ليسوا كفار، الهلالي وغيره يقول لك النصارى وكريمة وغير كريمة، اللي كفرهم طب النصارى غير كفار، النصارى لا يؤمنون لا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن. ففتاوى الآن الرجل يقول لك إسماعيل الدفتر يقول لك: كيف لا نحتفل بشم النسيم؟ الهوى الطيب كيف لا نحتفل به؟ الهوى الطيب دلوقتي وأيام النبي ما كانش هوى طيب ولا إيه؟ حاجة غريبة جدا. فطبعا الإفتاء والقضاء وغير ذلك والخلافة والإمارة وغير ذلك من الأمور إذا وصلت لغير من يستحق فانتظر الساعة. وقال فاء فانتظر، والفاء هنا للتفريع، جواب شرط محذوف، أي إذا كان الأمر كذلك فانتظر. وقال ابن بطال: معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. طبعا هذا الأمر يتفاوت من زمن لزمن ومن بلد لبلد، وقد يكون الشخص في الحكم المجمل أنه فاسد فاسق، لكنه أصلح للإدارة، كما كان الحجاج بن يوسف الثقف فاسق بالإجماع، ظالم بالإجماع، لكن كان يعني مفلح جدا في إدارة العراق، وانتهت أزمات العراق على يد الحجاج. فكذلك ثم الحديث الثاني، الحديث 97 بعد 406,000، قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. من ندرة الأمانة يقول لك ده فيه في واحد في القرية الفلانية، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي، من القائل؟ حذيفة رضي الله عنه. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لإن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. من قلة الناس اللي متميزين بالأمانة. طيب نراجع الكلام، لأن فيه قوله أولا إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، نزلت في جذر قلوب الرجال. المراد بالأمانة التكليف الشرعي، المراد بالأمانة التكليف الشرعي، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. والأمانة هي الاستخلاف، وهي العبادة والألوهية، لأن المخلوقات الأخرى يعني خلقت لتعبد الله عز وجل وتسبحه، والشمس والقمر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن الإنس ومعه الجن، لكن الاستخلاف ليس للجن، لأن الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والمقصود آدم عليه السلام. طيب خليفة هنا ليس بمعنى الخلافة له معناه، معنى إن الناس يخلف بعضهم بعض، وكذلك جعلناكم خلائف، فالناس يخلف بعضهم بعضا، هذا لا بأس به. لكن بالنسبة لله هل هناك خليفة لله؟ الإنسان خليفة الله عز وجل، والخلافة دائما الإنسان بيستخلف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف، لأنه يترك مكانا لشيء آخر فيترك هذا المكان يستخلف عليه أحد ليقوم بشؤونه. فإذا خلو المخلف يؤدي إلى وجود خليفة له، لكن الله لا، ربنا عز وجل لا يحتاج إلى خليفة يقوم بدلا منه بشيء، وإنما خليفة لله عز وجل في الأرض يعني يؤدي حقوق الألوهية لله تبارك وتعالى، والله غني عن العالمين وليس له ولي من الذل سبحانه عز وجل، يعني من الحاجة. على العموم باختصار، الأمانة هي التكليف، باختصار شديد الأمانة هي التكليف. وقيل ما إذا تمكن في قلب العبد إذا قام بأداء التكليف، إذا هو بيقوم بالتكليف، إذا ده إنسان أمين توفرت فيه الأمانة، في جذر قلوب الرجال بالفتح جاء جذر، ويجوز بالجذر، ففي جذر قلوب الرجال. ثم بعد ذلك الإنسان لما تقبض الأمانة يبقى أثر مثل الوقت، وقال وقت، والوقت أثر النار، لما نفط الساعة كده ولا حاجة يبقى فيه أثر كده، أثر أحمر أسود مؤلم، وقت ده اسمه وقت، فالوقت أثر. لكن الأعلى من الوقت المجل، المجل تبقى كده فيها فقاعة، والمجل هو أثر العمل في الكف، والمنتبر كأنه منتبر يعني منتفض يعني جاله نفط. يقول بايعت البعض الأول ده على بيعة الخلافة، وهذا خطأ، لأن الخلفاء اللي تولوا في عهد حذيفة كانوا كلهم أعظم الخلق وأفضلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بايع أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن، ثم معاوية، كل دول أفاضل. فلا يكون هذا المقصود الخلافة، بيعة الخلافة، وهو يقول إن كان نصرانيا رده علي ساعي، فهل يبايع النصراني على الخلافة؟ لا. يبقى إذن البيعة هنا ليس البيعة اللي هي البيعة، وإنما البيعة بمعنى المبايعة، البيع والشراء. فالآن هو يقول أنا أبيع، ما كان في أمانة أبيع للمسلم والدين هيخليه لا يخدعني، والنصراني أبيعه ويرد علي ساعيه يعني مولاه لو في أي شيء. فقوله نصرانيا رده على ساعيه أي واليه الذي يقيم عليه لينصف منه. فأنت في بلد، لما تكون في بلد إسلامي والحكم الإسلام، بيع واشتري من من شئت، إن بعت من مسلم القضاء موجود الشرعي، والنصراني لو خدعك فيه قضاء يحكمه، ساعيه مسلم يحكمه. وأكثر ما يستعمل الساعي في ولاية الصدقة، ويحتمل أن يراد به هنا الذي يتولى قبض الجزية ساعي، فالساعي الذي يجمع الزكاة، والساعي الذي يقبض الجزية من النصارى. فلو النصراني خدعني أروح لساعي وأقول له ده خدعني، يديني من الجزية اللي خدها منه ويصرف هو معاه. نعم. معنى ذلك، معنى كلام حذيفة: لست أثق بأحد أأتمن على بيع ولا شراء إلا فلانا وفلانا، ولا ندري من هذا ومن هذا. قال الفرابري: ثبت ذلك في رواية المستملي وأبو جعفر الذي روى عنه هنا، ومحمد بن أبي حاتم البخاري والراق البخاري ناسخ البخاري. في البخاري كان معه واحد والراق، يعني يكتب وراء، واسمه ابن حاتم، ابن أبي حاتم البخاري. نعم. وسفيان المذكور هو سفيان الثوري. فقال سفيان، وهو من رواة الحديث: الجزر هو الأصل. قوله الجزر يعني الأصل من كل شيء، اتفقوا على ذلك. والوقت أثر الشيء اليسير، والمجل الورم الانتفاخ الذي يكون في ماء بعد في الحي حرق. أما الحديث الثالث، ذكرنا حديثين وكان ثلاثة: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله، أي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني الناس لما فسدت الناس كأن في كل مية في واحد كويس، كأن مئة إبل وما عندك إلا بعير أو ناقة واحدة تصلح للراحلة. فالمعنى لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الانقياد. وكذلك لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبا. الناس بقت قسية مع بعض، يقصد ذلك هذا كلام في عهد حذيفة رضي الله عنه. فكيف الآن؟ وقال الخطابي: العرب تقول للمئة من الإبل إبل، يعني ما يقولوا الإبل يبقى يقصدوا المئة، يعني بالمئة دايما. حتى لما كانوا بيطردوا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا رصدين مئة من الإبل، وهكذا يقولون لفلان إبل يعني مئة بعير، ولفلان إبلان يعني مئتان، لأنه لو عنده جملين يقولوا عنده جملان أو بعيران، لكن عنده إبلان يبقى عنده مئتين بعير. كثير ناس لا يعرف هذه المعلومة، عنده إبل يبقى مية، عنده إبلان يبقى مئتين، لكن عنده نوق ولا عنده جمال أو بعيرة بالعدد. في الرواية في كلمة مئة يعني مقصود في كل مئة بعير، فكذلك في كل مئة إنسان. نعم. طيب لما هي كده لم يذكر كلمة إبل، وإنما ذكر مئة تحديدا ليحدد، لأنه خشي أن يكون الناس لا يعرفون مقصود العرب من كلمة إبل، من كلمة إبل، فذكر المئة توضيحا ورفعا لللبس. وأما على رواية البخاري فاللام للجنس، الإبل اسم مئة بعير، فقوله كالإبل المئة، كالإبل المئة يعني هو زاد المئة ليه؟ يوضح للناس كالإبل المئة. نعم. وقيل كالإبل المئة المراد به عشرة آلاف، لأن تقدير كالمئة المئة، مئة في مئة يبقى عشرة آلاف. والذي يظهر أنه لا يلزم أن يكون المراد عشرة آلاف، بل مئة ومئة مئة ثانية، وليست مئة في مئة، لأن مئة في مئة بعشرة آلاف، لكن مئة ومئة مئتين من الإبل. قال الخطابي: تأولوا هذا الحديث على وجهين، أحدهما أن الناس في أحكام الدين سواء، لا فضل فيها لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيع، كالإبل المئة التي لا يكون فيها راحلة، وهي التي ترحل لتركب. والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة، أي كلها حمولة تصلح للحمل، ومن الإبل حمولة وفرشة، ولا تصلح للرحل والركوب عليها. والثاني طبعا المقصود أنه ممكن يبقى عندك مئة من الإبل وما فيها ولا واحدة تصلح، فكذلك يمكن يبقى في مئة إنسان وتلاقي واحد فقط يصلح. وأكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل فعددهم قليل جدا، فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة، يعني لما نلاقي في كل 100 واحدة كويسة هنلاقي برضو في الناس في كل 100 شخص جيد. ومنها قوله لهذا هنا يعيب الكسرة، والكسرة دائما معيوب، لأن الله يقول سبحانه عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأورد البياقي وهذا الحديث في كتاب القضاء في تسوية القاضي بين الخصمين أخذا بالتأويل الأول، إن القاضي ما عنده هذا إنسان معروف بالصلاح وهذا إنسان معروف بالفساد، لابد يساوي بينهما في الجلسة وفي السماع، لازم من باب العدل. إذا طالما أن في كل 100 قد توجد راحلة نجيبة، كذلك في كل 100 من البشر قد يوجد إنسان صالح. فالراحلة هي النجيبة المختارة من الإبل، طالما نجائب جمع نجيبة يعني صالحة. فإذا كانت في إبل عرفت صاحب الإبل يعرف المئة فيش للنقة دي هي التي يعني تصلح نجيبة. ومعنى الحديث أن الناس في النسب كالإبل المئة التي لا راحلة فيها فهي مستوية، والراحلة عند العرب الذكر هو النجيب والأنثى النجيبة. نعم. والمعنى أن الزاهد في الدنيا الكامل فيه الراغب في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل، فعلا قليل. حتى الدعاء طلبة العلم كثير منهم يريد الشهرة والسمعة والعياذ بالله، وكثير منهم يتعجل في الكلام. قال النووي هذا أجود، يعني نقول في كل 100 هكذا هذا أجود، وأجود من ذلك قول آخرين أن المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل. نعم. ولكنه هو خصصه بالزاهد، والأولى أن يعمم، لأنه لا يشترط الزهد. الزهد يعني ترك كثير من الحلال أو الزهد في الحلال نفسه، وأما الورع ترك ما يشتبه. وقال القرطبي الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد، الجواد يعني الكريم، ومن أسماء الله الجواد مش الجواد، الجواد نعم، أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس فيعتبر جواد، سموه جواد لأن الحصان الذي يحمل أثقال يسمى جواد، الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود. النهاردة ممكن تحدث أزمة تلجأ لكذا واحد ولا يغيثك، قليل جدا من يغيث. فالذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم، الحمالات يعني الديات، أنت مثلا تورطت في حاجة خطأ وقتلت إنسان أو كسرت ذراع إنسان خطأ فعليك دية، فصاحب الحمالة يدخل يدفع الدية عشان يصلح بينك وبين القوم، وده يسمى الغارب، هو ده الغارب. فالحمالة الدية. ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. فلان عنده إبل يعني عنده كام؟ 100. عنده إبلان 200. قال ابن بطال معنى الحديث أن الناس كثير ولكن المرضي منهم قليل. وإلى هذا المعنى أومأ البخاري بإدخال هذا الحديث في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته. الشخص الذي ليس عنده أمانة لا تعاشره، ما هو ده خوان، والخوان ده ممكن ينظر إلى زوجتك إلى ابنتك إلى يسرق مالك. وأشار ابن بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث من يأتي بعد القرون الثلاثة الخيرية، الصحابة والتابعين وتابعيهم، حيث يصيرون يخونون أو يخونون ولا يؤتمنون. ونقل الكرماني هذا عن مغلطاي ظنا منه أن كلامه لكونه لم يعزه، فقال لا حاجة إلى هذا التخصيص لاحتمال أن يراد أن المؤمنين قليل بالنسبة للكفار، والله أعلم. إن فعلا الأمانة هنا البخاري دخلوا في هذا الباب، لأنه فعلا من وصف الكفار أنهم خونة، ولذا الله عز وجل قال والله لا يحب كل خوان كفور. وإن كان في الكفار فيهم أمناء ذكره الله، قال ومن أهل الكتاب وهم كفار من إن تمنوا بقنطار يؤدي إليك، منهم من أن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فالكفار فيهم أمناء ولكن قليل، لكن أكثرهم خونة، والمؤمنون أكثرهم يعني أمناء، ولكن يأتي زمان تكسر فيه الخيانة لأنه ترفع فيه الأمانة، والأمانة عكس الخيانة. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى باب آخر، قال: باب الرياء والسمعة. الرياء أنك تحب الناس تراك وأنت بتعمل عملا صالحا، السمعة أن لك سنتي الناس تسمع عنك ويتكلمون عنك كلاما طيبا. وكلاهما خطر وشر، لأنه يبتغى بها غير وجه الله عز وجل. الحديث 99 بعد 406,000، قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان، سفيان الثوري، قال حدثنا سلامة بن كهيل، وفي رواية لفظ آخر: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلامة قال: سمعت جندبا يقول، رضي الله عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره. هو أنا ما سمعت إلا ده، يعني إما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إنهم يقولون قال رسول الله. فذل ها؟ لا، ما هو الراوي بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الغالب إن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. طيب، الرياء لازم يكون بسبب النظر، ان الرياء من ايش؟ من الرؤية، من الرؤية، والمراد به اظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، فيحمد صاحبها. انسان يحسن صلاته لانه يرى الناس ينظرون اليه فيحسن صلاته، او يحسن اعماله، يتصدق، يعني يرى الناس، يريد باعجاب الناس. لكن لو انت طبعك احسن الصلاه، حسن الصلاه، في ناس ما في ناس فلا تبالي، ومن طبعك الصدقه تصدق ولا تبالي، لانه قال الله: ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. طيب، فيراه الناس فيحمده صاحبه. وأما السمعة مشتقة من سامعة، والمراد بها نحو ما في الرياء، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر. قال الغزالي، نقول الغزالي ونقول الغزالي، الغزالي نسبة للغزال، والغزالي نسبة للغزل. وقال الغزالي: المعنى، طبعا الغزالي ابن حجر ينقل منه كثيرا، والغزالي عنده حكم كثيرة جدا، لكن هل مع ذلك نذهب نقرأ الغزالي؟ لا، يعني كتاب إحياء الدين، إحياء علوم الدين 10 مجلدات، اختصره ابن الجوزي في مقتصر، اختصار اسمه منهج القاصدين. طيب، والاختصار يحتاج اختصار أيضا، اختصر ابن القيم رحمه الله. وهو والمقصود بالرياء والسمعة طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم منه الخصال المحمودة. وقال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله، ده شرك على طول أكبر كمان، لو عمل كل العمل لغير وجه الله ده شرك المنافقين، يراؤون الناس، يرون الناس رياء ايه؟ شركيا اكبر. والسمعه ان يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. لك انت ما كنتش معايا امبارح بالليل، انا امبارح بالليل قمت 11 ركعه بجزئين، 3 اجزاء، ولا حد شافك، لكن انت الان تريد ايه؟ تسمع بنفسك، تسمع بنفسك. امبارح انا اقول لك انا بالليل صليت 11 ركعه بجزئين 3، كنت قبل لسه متصدق وطول النهار صايم. الله أكبر. فيعمل عملا ويخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. ففي بيعمل لله وبعدين يحدث به، وبيعمل لغير الله وفي أصلا عملش أصلا، يريدون أن يحمدوا بما لم، دي أسوأ. لكن السيء أنك تعمل عمل لله ثم تحدث به. طيب، أما قوله لم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، الذي قال ذلك هو سلمة ابن كهيل، ومراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جندب، وهو جندب ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور، وهو من صغار الصحابة، من صغار الصحابة. يعني هو أدرك صحابيا واحد، كيف يدرك واحد يدرك اثنين؟ يعني ابن شقيق اللي هو قال أن الصحابة أجمعوا على أنه لا يوجد عمل تركه كفر إلا الصلاة، ابن شقيق هذا لم يلقى إلا ثلاثة من الصحابة فقط، ودي علة.
يعني قصده ما سمعت واحدا، يعني ما سمعت واحدا من الصحابة غيره،
ما سمعت أي حديث إلا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جندب. نعم، هذا أولى الكلام. يبقى لو قلنا أنه النبي لا هي ما يقصد أنه لم يسمع إلا من جندب. قال الكرماني مراده لم يبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ غيره في ذلك المكان. نعم، وطبعا قوله في ذلك المكان عشان نحترز من وجود صحابة في أماكن أخرى، نعم، غير المكان الذي كان فيه جندب. فجندب كان بالكوفة إلى أن مات، وكان بها في حياة جندب أبو جحيفة السوائي، وده من الصحابة، وكانت وفاته بعد جندب بست سنين. لكن راوي الحديث كهيل لم يلقى ال اسمه ايه السوائي. وكان فيه عبد الله بن ابي اوفى، وكانت وفاته بعد جندب بعشرين سنة، لكن لم يلقه هذا كهيل. وقد روى سلمة عن كل منهما، كان يبين اشكاله. يبقى سلمة لم يروي فقط عن جندب، بل روى عن السوائي وروى عن ابن أبي أوفى، فتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا من أحدهما ولا من غيرهما ممن كان موجودا من الصحابة بغير الكوفة بعد أن سمع من جندب. فالحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع، هو كان موجود بس ما سمعش منهم شيء، تعامل معهم لكن لم يسمع، وإنما سمع من جندب. ووقع في رواية وكيع عن سفيان عند مسلم: من يسمع الله به، ومن يرائي الله به. ولابن المبارك في الزهد من حديث ابن مسعود: من سمع الله به، ومن رأى الله به، ومن تطاول تعظما خفضه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. حديث عظيم. وعند الطبراني من طريق محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن جابر في آخر هذا الحديث: ومن كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة. له لسانان يعني وجهين، يجامل الكفار بوجه ويجامل المسلمين بلسان آخر. وقال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. وكثير من الناس فضحهم الله عز وجل عبر التاريخ كله. وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله، فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم، ولا ثواب له في الآخرة. وربنا عافينا من أخطر الأشياء، وما من إنسان إلا وفيه شيء من هذا، فعايز يحتاج إلى مجاهدة شديدة جدا شديدة جدا. لأن الإنسان في طبيعته ما يقبل الذم، يعني النفس تميل إلى المدح وما يقبل الذم. فإحنا نريد أن نعالج هذا الأمر بحيث أن يمدح بخير، ولا يعني ولا يعجبه ذلك، وإنما يريد وجه الله تبارك وتعالى ويستوي عنده هذا وهذا. لكن لا شك إن لو واحد قال لك أنت من العلماء يا يوسف، هتقول له: لا أنا لست من العلماء، اتق الله، أنا طويل بعلم. تمام، وتقولها وأنت معتقد إن أنت فعلا طويل بعلم، لكن أنت لن تقبل أن يقول لك ده أنت جاهل يا يوسف. صح. ومعنى يرائي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجه الله. ومنه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها، إلى قوله: ما كانوا يعملون. وقيل المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم، حصل له ما قصد وكان ذلك جزاؤه على عمله في الدنيا ولا ثواب له في الآخرة. وقيل المعنى من سمع بعيوب الناس وأذعه، أظهر له عيوبه وسمعه المكروه. وقيل المعنى من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه فإن الله يفضحه، لقول تعالى والذين يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقيل المعنى من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. وقيل معنى سمع الله به شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه من خبث السريرة. يعني لا زال ربنا يفضح الخارجي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل لو ذو الخويسرة، ما زال الله يفضحه للآن، وما زال يفضح ابن أبي دؤاد والقادات المعتزلة وابن عبد الله بن سبأ. وقد ورد في أحاديث كثيرة التصريح بوقوع ذلك في الآخرة، يعني العقوبة تكون في الآخرة، لأن طبعا أول من تسعر به من النار ثلاثة، منهم المراؤون هؤلاء، وكلهم مراؤون الثلاثة، مراؤون أو المجاهد جاهد ليقال عليه جريء، يعني سمعه، فهو المعتمد عند أحمد والداري من حديث أبي هند الداري رفعه من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع به. وجبنا من الألباني حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله 22/3/76، وهو موجود في صحيح الترغيب والترهيب، اللي هو من راء الله به ومن سمع الله به. وللطبراني من حديث عوف بن مالك نحوه، وله من حديث معاذ مرفوعا ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، رواه الطبراني وفي صحيح الترغيب والترهيب. وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح، نعم في الغالب نخفي، لكن قد يستحب إيش؟ إظهار، نعم، ممن يقتدى به. يعني أنت لو إمام مثلا في المسجد الولاء وغيره، اضبط الصلاة وحرص عليها ليتعلم منك الناس وليس ليصنوا عليك، فأنت هنا تهتم بأن الناس يروك، تهتم لكن ليتعلم. ولو أنت بتتصدق بتهتم أنك تصدق ليقلدوك ليس لكي يمدحوك، فدي خط شعرة يحتاج إلى معالجة شديدة جدا. نعم. وقال ابن عبد السلام يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليش؟ ليقتدى به أو لينتفع به، ككتابة العلم، واحد مؤلف كتابه كتب اسمه عليه، نتهم كل من كتب اسمه على كتاب بن مرائي، ده كل كتب الألباني مكتوب على اسمه، صح ولا لا؟ وأحمد مسند أحمد، مسند الشافعي، صحيح البخاري. فكتابة العلم إن كان فيه إظهار فلا بأس به. ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة لتأتموا به، النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلت ذلك لتأتموا به ولتعلموا صلاتي، يبقى النبي كان قصده التعليم. قال الطبري كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم. قال فمن كان إماما يستن بعمله عالما بما لله عليه قاهرا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده. الأمر ده يحتاج ليش؟ بالنسبة لنا كلنا طلاب العلم يحتاج إلى مجاهدة شديدة جدا. ومن كان إذا بعض الناس يبقى عايز مناظرة فعشان يظهر بس هو يمسع الخصم يقول لك بس يجيني وأنا، ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل. وعلى ذلك جرى عمل السلف، فمن الأول حديث حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكر فقال إنه أواب، قال فإذا هو المقداد بن الأسود، ده رفع صوته ليقتدى به وده من الصحابة الأفاضل فهو يقتدى به. حديث رواه الطبري ولم أجده أنا، بحثت ما فيش. ومن الثاني حديث الزهري، الكلام ده كلام الحافظ بن حجر العسقلاني، جاب الأثر بتاع الطبري ولم يعلق عليه، قال أخرجه الطبري. وأنا دورت ما فيش، دورت عليه لقيته عند الطبري وعند ابن حجر. فين؟ ما أنا عايز إيه؟ طبري والحافظ ابن حجر عسقلان، ما هو قال الطبري، يبقى عند الطبري فقط. ومن الثاني حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل يصلي فجهر بالقراءة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمعني وأسمع ربك، لا تسمعني وأسمع ربك، يعني وطي صوت مش كده، ما لا تسمعني يعني ما أنا خفض الصوت، أسمع ربك، إن ربنا يعلم السر وأخفى ويعلم النجوى والسر والنجوى. وهذا الحديث اللي هو ذا أسمع ربك أخرجه أحمد بن أبي خيسمة وسنده حسن، سنده حسن وفي البيهقي وفي الإمام أحمد، وأورده الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصححة. حديث مهم جدا، لا تسمعني وأسمع ربك. طيب المرة القادمة بقى إن شاء الله باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. أنه الإنسان كبر والصيام، طبعا هنا لا نقصد بالصيام الشمعة كله صيبي الحمد لله، نمشي بقى ناخد بالحياة منك ونمشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال البخاري رحمه الله ولسه احنا في كتاب الرقاق، قال: باب رفع الأمانة. قال: باب رفع الأمانة، والأمانة ضد الخيانة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ده لذلك الخيانة ضد الأمانة. والمراد برفع الأمانة إذهابها بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه المعدوم. وذكر البخاري ثلاثة أحاديث في هذا الأمر. الحديث الأول وهو الحديث 96 بعد 406,000، 6496، قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فطبعا الأمانة يعني لم ترفع إلى الآن، ولكن تقل كل ماذا تقل. فقوله إذا أسند الأمر، والمراد من الأمر جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء. النهارده شفتوا الافتاء كيف حتى صلاة الفجر يعني، وكل النصارى ليسوا كفار، الهلالي وغيره يقول لك النصارى وكريمه وغير كريمه، اللي كفرهم طب النصارى غير كفار، النصارى لا يؤمنون لا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقران. ففتاوى الان الرجل يقول لك اسماعيل الدفتر يقول لك: كيف لا نحتفل بشم النسيم؟ الهوى الطيب كيف لا نحتفل به؟ الهواء الطيب دلوقتي وايام النبي ما كانش الهواء طيب ولا ايه؟ حاجه غريبه جدا. وطبعا الافتاء والقضاء وغير ذلك والخلافه والاماره وغير ذلك من الامور اذا وصلت لغير من يستحق فانتظر الساعه. وقال فاء فانتظر، والفاء هنا للتفريع جواب شرط محذوف، اي اذا كان الامر كذلك فانتظر. وقال ابن بطال: معنى اسند الامر الى غير اهله أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها. طبعا هذا الأمر يتفاوت من زمن لزمن ومن بلد لبلد، وقد يكون الشخص في الحكم المجمل أنه فاسد فاسق، لكنه أصلح للإدارة كما كان الحجاج بن يوسف الثقفي، فاسق بالإجماع ظالم بالإجماع، لكن كان يعني مفلح جدا في إدارة العراق، وانتهت أزمات العراق على يد الحجاج فكذلك. ثم الحديث الثاني، الحديث 97 بعد 406,000، قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما ورأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا من ندرة الأمانة، يقول لك ده فيه في واحد في القرية الفلانية، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي، من القائل؟ حذيفة، حذيفة رضي الله عنه. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. من قلة الناس اللي متميزين بالأمانة. طيب نراجع الكلام، لأن فيه قوله أولا إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، نزلت في جذر قلوب الرجال. المراد بالأمانة التكليف الشرعي، المراد بالأمانة التكليف الشرعي، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. والأمانة هي الاستخلاف وهي العبادة والألوهية، لأن المخلوقات الأخرى يعني خلقت لتعبد الله عز وجل وتسبحه، والشمس والقمر يسجدان والنجم والشجر يسجدان، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن الإنس ومعه الجن، لكن الاستخلاف ليس للجن، لأن الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والمقصود آدم عليه السلام. طيب خليفة هنا ليس بمعنى الخلافة له معناه، معنى إن الناس يخلف بعضهم بعض، وكذلك جعلناكم خلائف، فالناس يخلف بعضهم بعضا هذا لا بأس به. لكن بالنسبة لله هل هناك خليفة لله؟ الإنسان خليفة الله عز وجل، والخلافة دائما الإنسان بيستخلف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف، لأنه يترك مكانا لشيء آخر فيترك هذا المكان يستخلف عليه أحد ليقوم بشؤونه. فإذا خلو المخلف يؤدي إلى وجود خليفة له، لكن الله لا، ربنا عز وجل لا يحتاج إلى خليفة يقوم بدلا منه بشيء، وإنما خليفة لله عز وجل في الأرض يعني يؤدي حقوق الألوهية لله تبارك وتعالى، والله غني عن العالمين وليس له ولي من الذل سبحانه عز وجل، يعني من الحاجة. على العموم باختصار، الأمانة هي التكليف، باختصار شديد الأمانة هي التكليف. وقيل ما إذا تمكن في قلب العبد إذا قام بأداء التكليف، إذا هو بيقوم بالتكليف إذا ده إنسان أمين توفرت فيه الأمانة، في جذر قلوب الرجال بالفتح جذر، ويجوز بالجذر، ففي جذر قلوب الرجال. ثم بعد ذلك الإنسان لما تقبض الأمانة يبقى أثر مثل الوقت، وقال وقت، والوقت أثر النار، لما نار تلسع كده ولا حاجة يبقى فيه أثر كده، أثر أحمر أسود مؤلم، وقت ده اسمه وقت، فالوقت أثر، لكن الأعلى من الوقت المجل، المجل هي تبقى كده فيها فقاعة، والمجل هو أثر العمل في الكف، والمنتبر كأنه منتبر يعني منتفض يعني جاله نفط. يقول بايعت البعض الأول ده على بيعة الخلافة، وهذا خطأ، لأن الخلفاء اللي تولوا في عهد حذيفة كانوا كلهم أعظم الخلق وأفضلوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بايع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ثم معاوية، كل دول أفاضل. فلا يكون هذا المقصود الخلافة، بيعة الخلافة، وهو يقول إن كان نصرانيا رده علي ساعي، فهل يبايع النصراني على الخلافة؟ لا. يبقى إذن البيعة هنا ليس البيعة اللي هي البيعة، وإنما البيعة بمعنى المبايعة، البيع والشراء. فالآن هو يقول أنا أبيع ما كان في أمانة، أبيع للمسلم والدينه هيخليه لا يخدعني، والنصراني أبيعه ويرد علي ساعيه يعني مولاه لو في أي شيء. فقوله نصرانيا رده على ساعيه أي واليه الذي يقيم عليه لينصف منه. فأنت في بلد لما تكون في بلد إسلامي والحكم الإسلام بيع واشتري من من شئت، إن بعت من مسلم القضاء موجود الشرعي، والنصراني لو خدعك فيه قضاء يحكمه، ساعيه مسلم يحكمه. وأكثر ما يستعمل الساعي في ولاية الصدقة، ويحتمل أن يراد به هنا الذي يتولى قبض الجزية ساعي، فالساعي الذي يجمع الزكاة والساعي الذي يقبض الجزية من النصارى. فلو النصراني خدعني أروح لساعي وأقول له ده خدعني، يديني من الجزية اللي خدها منه ويصرف هو معاه. نعم، معنى ذلك، معنى كلام حذيفة، لست أثق بأحد أأتمنه على بيع ولا شراء إلا فلانا وفلانا، ولا ندري من هذا ومن هذا. قال الفرابري: ثبت ذلك في رواية المستملي، وأبو جعفر الذي روى عنه هنا ومحمد بن أبي حاتم البخاري والراقي البخاري ناسخ البخاري. في البخاري كان معه واحد والراق يعني يكتب وراء، واسمه ابن حاتم، ابن أبي حاتم البخاري. نعم. وسفيان المذكور هو سفيان الثوري. فقال سفيان، وهو من رواة الحديث: الجزر هو الأصل. قوله الجزر يعني الأصل من كل شيء، اتفقوا على ذلك. والوقت أثر الشيء اليسير، والمجل الورم الانتفاخ الذي يكون فيه ماء بعد في الحي حرق. أما الحديث الثالث، ذكرنا حديثين وكان ثلاثة: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله، أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني الناس لما فسدت الناس كأن في كل مية في واحد كويس، كأن مئة إبل وما عندك إلا بعير أو ناقة واحدة تصلح للراحلة. فالمعنى لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الانقياد. وكذلك لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبا. الناس بقت قسية مع بعض، يقصد ذلك الناس. هذا كلام في عهد حذيفة رضي الله عنه، فكيف الآن؟ وقال الخطابي: العرب تقول للمئة من الإبل إبل، يعني ما يقولوا الإبل يبقى يقصدوا المئة، يعني بالمئة دايما. حتى لما كانوا بيطردوا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا رصدين مئة من الإبل، وهكذا يقولون لفلان إبل يعني مئة بعير، ولفلان إبلان يعني مئتان. لأنه لو عنده جملين يقولوا عنده جملان أو بعيران، لكن عنده إبلان يبقى عنده مئتين، مئتين بعير. كثير من الناس لا يعرف هذه المعلومة، عنده إبل يبقى مية، عنده إبلان يبقى مئتين، لكن عنده نوق ولا عنده جمال أو بعيرة بالعدد. في الرواية في كلمة مئة يعني مقصود في كل مئة بعير، فكذلك في كل مئة إنسان. نعم. طيب لما هي كده لم يذكر كلمة إبل، وإنما ذكر مئة تحديدا ليحدد، لأنه خشي أن يكون الناس لا يعرفون مقصود العرب من كلمة إبل، من كلمة إبل. فذكر المئة توضيحا ورفعا لللبس. وأما على رواية البخاري فاللام للجنس الإبل اسم مئة بعير، فقوله كالإبل المئة، كالإبل المئة يعني هو زاد المئة ليه؟ يوضح للناس كالإبل المئة. نعم. وقيل كالإبل المئة المراد به 10,000، لأن تقدير كالمئة المئة، مئة في مئة يبقى 10,000. والذي يظهر إنه لا يلزم أن يكون المراد 10,000، بل مئة ومئة مئة ثانية، وليست مئة في مئة، لأن مئة في مئة ب10,000، لكن مئة ومئة 200 من الإبل. قال الخطابي: تأولوا هذا الحديث على وجهين، أحدهما أن الناس في أحكام الدين سواء، لا فضل فيها لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيع، كالإبل المئة التي لا يكون فيها راحلة، وهي التي ترحل لتركب، والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة، أي كلها حمولة تصلح للحمل، ومن الإبل حمولة وفرشة ولا تصلح للرحل والركوب عليها. والثاني طبعا المقصود انه ممكن يبقى عندك 100 من الابل وما فيها ولا واحدة تصلح، فكذلك يبقى في 100 انسان وتلاقي واحد فقط يصلح. واكثر الناس اهل نقص، واما اهل الفضل فعددهم قليل جدا، فهم بمنزلة الراحلة في الابل الحمولة. يعني لما نلاقي في كل 100 واحدة كويسة هنلاقي برضو في الناس في كل 100 شخص جيد. ومنها قوله لهذا هنا يعيب الكسرة، والكسرة دائما معيوب، لأن الله يقول سبحانه عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأورد البياقي وهذا الحديث في كتاب القضاء في تسوية القاضي بين الخصمين، أخذا بالتأويل الأول، إن القاضي ما عنده هذا إنسان معروف بالصلاح وهذا إنسان معروف بالفساد، لابد يساوي بينهما في الجلسة وفي السماع، لازم من باب العدل. إذن طالما أن في كل 100 قد توجد راحلة نجيبة، كذلك في كل 100 من البشر قد يوجد إنسان صالح. فالراحلة هي النجيبة المختارة من الإبل، طالما نجائب جمع نجيبة يعني صالحة. فإذا كانت في إبل عرفت صاحب الإبل يعرف المئة في شل النقد هي التي يعني تصلح نجيبة. ومعنى الحديث أن الناس في النسب كالإبل المئة التي لا راحلة فيها، فهي مستوية. والراحلة عند العرب الذكر هو النجيب والأنثى النجيبة. نعم. والمعنى أن الزاهد في الدنيا الكامل فيه الراغب في الآخرة قليل، كقلة الراحلة في الإبل فعلا قليل. حتى الدعاء طلبة العلم كثير منهم يريد الشهرة والسمعة والعياذ بالله، وكثير منهم يتعجل في الكلام. قال النووي: هذا أجود، يعني أن نقول في كل 100 كذا هذا أجود. وأجود من ذلك قول آخرين أن المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل. نعم. ولكنه هو خصصه بالزاهد، والأولى أن يعمم، لأنه لا يشترط الزهد. الزهد يعني ترك كثير من الحلال أو الزهد في الحلال نفسه، وأما الورع ترك ما يشتبه. وقال القرطبي الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد، الجواد يعني الكريم، ومن أسماء الله الجواد مش الجواد، الجواد. نعم. أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس فيعتبر جواد، سموه جواد لأن الحصان الذي يحمل أثقال يسمى جواد، الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود. النهاردة ممكن تحدث أزمة وتلجأ لكذا واحد ولا يغيثك، قليل جدا من يغيث. فالذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم، الحمالات يعني الديات، الديات. أنت مثلا تورطت في حاجة خطأ وقتلت إنسان أو كسرت ذراع إنسان خطأ، فعليك دية، فصاحب الحمالة يدخل يدفع الدية عشان يصلح بينك وبين القوم. وده يسمى الغارب، هو ده الغارب. فالحمالة الدية، ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. فلان عنده إبل، يعني عنده كام؟ 100. عنده إبلان 200. قال ابن بطال: معنى الحديث أن الناس كثير ولكن المرضي منهم قليل. وإلى هذا المعنى أومأ البخاري بإدخال هذا الحديث في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته. الشخص الذي ليس عنده أمانة لا تعاشره، ما هو ده خوان، والخوان ده ممكن ينظر إلى زوجتك، إلى ابنتك، إلى يسرق مالك. وأشار ابن بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث من يأتي بعد القرون الثلاثة الخيرية، الصحابة والتابعين وتابعيهم، حيث يصيرون يخونون أو يخونون ولا يؤتمنون. ونقل الكرماني هذا عن مغلطاي ظنا منه أن كلامه لكونه لم يعزه، فقال: لا حاجة إلى هذا التخصيص، لاحتمال أن يراد أن المؤمنين قليل بالنسبة للكفار، والله أعلم. إن فعلا الأمانة هنا البخاري دخلوا في هذا الباب، لأنه فعلا من وصف الكفار أنهم خونة، ولذا الله عز وجل قال: والله لا يحب كل خوان كفور. وإن كان في الكفار فيهم أمناء ذكره الله، قال: ومن أهل الكتاب وهم كفار من إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. فالكفار فيهم أمناء ولكن قليل، لكن أكثرهم خونة. والمؤمنون أكثرهم يعني أمناء، ولكن يأتي زمان تكسر فيه الخيانة لأنه ترفع فيه الأمانة، والأمانة عكس الخيانة. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى باب آخر، قال: باب الرياء والسمعة. الرياء أنك تحب الناس تراك وانت بتعمل عملا صالحا. السمعة إن لك سيرتي، الناس تسمع عنك ويتكلمون عنك كلاما طيبا. وكلاهما خطر وشر، لأنه يبتغى بها غير وجه الله عز وجل. الحديث 99 بعد 406,000. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان، سفيان الثوري، قال حدثنا سلامة بن كهيل، وفي رواية لفظ آخر: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلامة قال: سمعت جندبا يقول، رضي الله عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره. هو أنا ما سمعت إلا ذا، يعني إما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إنهم يقولون قال رسول الله. فذل
أو سمعت رسول الله،
لا، ما هو الراوي بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الغالب أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. طيب، الرياء لازم يكون بسبب النظر، أن الرياء من إيش؟ من الرؤية، من الرؤية. والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، فيحمده صاحبها. إنسان يحسن صلاته لأنه يرى الناس ينظرون إليه فيحسن صلاته، أو يحسن أعماله، يتصدق، يعني يرى الناس، يريد بإعجاب الناس. لكن لو أنت طبعك إحسان الصلاة، حسن الصلاة، في ناس ما في ناس ولا تبعد، ومن طبعك الصدقة تصدق ولا تبعد، لأنه قال الله: إن تبدو صدقاتي فنعم ماهي. طيب، فيراه الناس فيحمده صاحبه. وأما السمعة مشتقة من سامعة، والمراد بها نحو ما في الرياء، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر. قال الغزالي، نقول الغزالي ونقول الغزالي، الغزالي نسبة للغزال، والغزالي نسبة للغزل. وقال الغزالي المعنى، طبعا الغزالي ابن حجر ينقل منه كثيرا، والغزالي عنده حكم كثيرة جدا، لكن هل مع ذلك نذهب نقرأ الغزالي؟ لا، يعني كتاب إحياء الدين، إحياء علوم الدين 10 مجلدات، اختصره ابن الجوزي في مقتصر، اختصار اسمه منهج القاصدين. طيب، والاختصار يحتاج اختصار أيضا، اختصر ابن القيم رحمه الله، وهو: والمقصود بالرياء والسمعة طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم منه الخصال المحمودة. وقال ابن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله، ده شرك على طول أكبر. تمام، لو عمل كل العمل لغير وجه الله ده شرك المنافقين، يراؤون الناس، يرون الناس رياء إيه؟ شركيا أكبر. والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. لك أنت ما كنتش معايا امبارح بالليل، أنا امبارح بالليل قمت 11 ركعة بجزئين، تلات أجزاء، ولا حد شافك، لكن أنت الآن تريد إيه؟ تسمع بنفسك، تسمع بنفسك. امبارح أنا أقول لك أنا بالليل صليت 11 ركعة بجزئين ثلاثة، كنت قبل ليل متصدق وطول النهار صايم. الله أكبر. فيعمل عملا ويخفي عمله لله ثم يحدث به الناس. ففي بيعمل لله وبعدين يحدث به، وفي بيعمل لغير الله وفي أصلا عملش أصلا، يريدون أن يحمدوا بما لم، دي أسوأ. لكن السيء أنك تعمل عمل لله ثم تحدث به. طيب، أما قوله: لم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، الذي قال ذلك هو سلمة ابن كهيل، ومراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جندب، وهو جندب ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور، وهو من صغار الصحابة، من صغار الصحابة. يعني هو أدرك صحابيا واحد، في بدرك واحد يدرك اثنين، يعني ابن شقيق اللي هو قال أن الصحابة أجمعوا على أنه لا يوجد عمل تركه كفر إلا الصلاة، ابن شقيق هذا لم يلقى إلا ثلاثة من الصحابة فقط، ودي علة.
يعني قصده ما سمعت واحدا، يعني ما سمعت واحدا من الصحابة غيره،
ما سمعت أي حديث إلا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جندب. نعم، هذا أولى الكلام. يبقى لو قلنا أنه النبي لا هي ما يقصد أنه لم يسمع إلا من جندب. قال الكرماني: مراده لم يبق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ غيره في ذلك المكان. نعم، وطبعا قوله في ذلك المكان عشان نحترز من وجود صحابة في أماكن أخرى، نعم، غير المكان الذي كان فيه جندب. فجندب كان بالكوفة إلى أن مات، وكان بها في حياة جندب أبو جحيفة السوائي، وده من الصحابة، وكانت وفاته بعد جندب بست سنين. لكن راوي الحديث كهيل لم يلقى ال اسمه ايه السوائي. وكان فيها عبد الله بن ابي اوفى، وكانت وفاته بعد جندب بعشرين سنه، لكن لم يلقه هذا كهيل. وقد روى سلمة عن كل منهما، كان يبين اشكاله. يبقى سلمة لم يروي فقط عن جندب، بل روى عن السواء، بل روى عن السوائي، وروى عن ابن أبي أوفى. فتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا من أحدهما ولا من غيرهما ممن كان موجودا من الصحابة بغير الكوفة بعد أن سمع من جندب. فالحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع، هو كان موجود بس ما سمعش منهم شيء، تعامل معهم لكن لم يسمع، وإنما سمع من جندب. ووقع في رواية وكيع عن سفيان عند مسلم: من يسمع الله به، ومن يرائي الله به. ولابن المبارك في الزهد من حديث ابن مسعود: من سمع الله به، ومن رأى الله به، ومن تطاول تعظما خفضه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. حديث عظيم. وعند الطبراني من طريق محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن جابر في آخر هذا الحديث: ومن كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة. له لسانين يعني وجهين، يجامل الكفار بوجه ويجامل المسلمين بلسان آخر. وقال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. وكثير من الناس فضحهم الله عز وجل عبر التاريخ كله. وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة. وربنا عافينا من أخطر الأشياء. وما من إنسان إلا وفيه شيء من هذا، فعايز يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة شديدة جدا شديدة جدا. لأن الإنسان في طبيعته ما يقبل الذم، يعني النفس تميل إلى المدح وما يقبل الذم. فإحنا نريد أن نعالج هذا الأمر بحيث أن يمدح بخير ولا يعني ولا يعجبه ذلك، وإنما يريد وجه الله تبارك وتعالى ويستوي عنده هذا وهذا. لكن لا شك أن لو واحد قال لك أنت من العلماء يا يوسف، هتقول له لا أنا لست من العلماء، اتق الله أنا طويل بعلم، تمام؟ وتقولها وانت معتقد ان انت فعلا طويل بعيد، لكن انت لن تقبل ان يقول لك ده انت جاهل يا يوسف، صح؟ ومعنى يرائي يطلعهم على انه فعل ذلك لهم لا لوجه الله. ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها، إلى قوله ما كانوا يعملون. وقيل المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد، وكان ذلك جزاؤه على عمله في الدنيا ولا ثواب له في الآخرة. وقيل المعنى من سمع بعيوب الناس وأذعه، أظهر له عيوبه وسمعه المكروه. وقيل المعنى من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه فإن الله يفضحه، لقوله تعالى والذين يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقيل المعنى من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. وقيل معنى سمع الله به شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه من خبث السريرة. يعني لازال ربنا يفضح الخارجي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل لوذو الخويصرة، ما زال الله يفضحه للآن، وما زال يفضح ابن أبي دؤاد والقادات المعتزلة وابن عبد الله بن سبأ. وقد ورد في أحاديث كثيرة التصريح بوقوع ذلك في الآخرة، يعني العقوبة تكون في الآخرة. لأن طبعا أول من تسعر به من النار ثلاثة، منهم المراؤون هؤلاء، وكلهم مراؤون الثلاثة، مراؤون أو المجاهد جاهد ليقال عليه جريء، يعني سمعه، فهو المعتمد عند أحمد والداري. من حديث أبي هند الداري رفعه من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع به. وجبنا من الألباني حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله 22/3/76، وهو موجود في صحيح الترغيب والترهيب، اللي هو من رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وللطبراني من حديث عوف بن مالك نحوه، وله من حديث معاذ مرفوعا ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، رواه الطبراني وفي صحيح الترغيب والترهيب. وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح. نعم في الغالب نخفيه، لكن قد يستحب ايش؟ إظهار. نعم ممن يقتدى به، يعني انت لو امام مثلا في مسجد الولاء وغيره اضبط الصلاة وحرص عليها ليتعلم منك الناس وليس ليصنع عليك. فانت هنا تهتم بان الناس يروك، تهتم لكن ليتعلم. ولو انت بتتصدق بتهتم انك تصدق ليقلدوك وليس لكي يمدحوك. فدي خط شعرة يحتاج الى معالجة شديدة جدا. نعم. وقال ابن عبد السلام يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليش؟ ليقتدى به أو لينتفع به، ككتابة العلم. واحد مؤلف كتابه كتب اسمه عليه، نتهم كل من كتب اسمه على كتاب بن مرائي، ده كل كتب الألباني مكتوب على اسمه، صح ولا لا؟ وأحمد مسند أحمد، مسند الشافعي، صحيح البخاري. فكتابة العلم إن كان فيه إظهار فلا بأس به. ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة لتأتموا بي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يبقى النبي كان قصده التعليم. قال الطبري كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم. قال فمن كان إماما يستن بعمله عالما بما لله عليه قاهرا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده. الأمر ده يحتاج إلى إيش؟ بالنسبة لنا كلنا طلاب العلم يحتاج إلى مجاهدة شديدة جدا. ومن كان إذا بعض الناس عايز مناظرة فعشان يظهر بس هو يمسع الخصم لك بس يجيني وأنا. ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل. وعلى ذلك جرى عمل السلف. فمن الأول حديث حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكر فقال إنه أواب. قال فإذا هو المقداد بن الأسود. ده رفع صوته ليقتدى به وده من الصحابة الأفاضل فهو يقتدى به. حديث رواه الطبري ولم أجده أنا بحثت ما فيش. ومن الثاني حديث الزهري. الكلام ده كلام الحافظ بن حجر العسقلاني جاب الأثر بتاع الطبري ولم يعلق عليه. قال أخرجه الطبري وأنا دورت ما فيش. دورت عليه لقيته عند الطبري وعند ابن حجر. فين؟ ما أنا عايز إيه؟ طبري والحافظ بن حجر العسقلاني ما هو قال قال الطبري يبقى عند الطبري فقط. ومن الثاني حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل يصلي فجهر بالقراءة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعني وأسمع ربك. لا تسمعني وأسمع ربك يعني وطي صوت مش كده؟ ولا تسمعني يعني ما أنا خفض الصوت. أسمع ربك إن ربنا يعلم السر وأخفى ويعلم النجوى والسر والنجوى. وهذا الحديث اللي هو ذا أسمع ربك أخرجه أحمد بن أبي خيسمة وسنده حسن. سنده حسن وفي البيهقي وفي الإمام أحمد. وأورده الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصححة. حديث مهم جدا لا تسمعني وأسمع ربك. طيب المرة القادمة بقى إن شاء الله باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. أن الإنسان كبر والصيام طبعا هنا لا نقصد الصيام الشمعة كلكم صايمين الحمد لله نمشي بقى ناخد بالحياة منك ونمشي.